أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في استفادة المفهوم من القضية الشرطية. قلنا بالأمس يستفاد كون الشرط علة تامة، وعلة تامة منحصرة بالإطلاق الواوي من جهة وإطلاق الأوي من جهة أخرى. هذا كان بالنسبة للأداة، أداة الشرط. وأيضا نقول أيضا عن إطلاق ثاني، إطلاق الشرط نفسه، يعني مرة إطلاق أداة الشرط مرة إطلاق الشرط، وإن كانت النتيجة واحدة والاستدلال واحد. نعم فرق، بعض الفروقات قليل جدا، ولكن النتيجة واحدة. إطلاق الشرط لو قال إن جاءك زيد فأكرمه، هنا من أين نفهم أن الشرط هو المجيء علة تامة؟ لعله جزء علة، لعله جزء علة هو، والجزء الآخر غير مذكور. يعني إن جاءك زيد وسلم عليك فأكرمه، أو إن جاءك زيد وسلم عليك وجاورك فأكرمه. فاستفادة العلة التامة أن نفس الشرط هو علة بحد ذاته، علة تامة للجزاء، قلنا بالإطلاق الواوي. إذ لو أراد المولى، لو أراد المولى شيئا آخر لذكره ولم يذكره. بما أنه لم يذكره فمعناه وهو في مقام البيان، في مقام البيان نستفيد أن الشرط هو علة تامة، شرط علة تامة. وأما الإطلاق الأول يعني كون الشرط علة منحصرة، يعني قد يقول قال هناك علة أخرى للإكرام، يعني إذا انتفى المجيء لا ينتفى الإكرام، قد يكون الإكرام له علة أخرى، مثلا المجاورة المصاهرة، مثلا ماذا عن الأقربية، قد يكون أيضا سبب للإكرام الرحمية، مثلا سبب للإكرام العلة تامة. فليش إذا انتفى المجيء ينتفي كل الإكرام؟ ليش؟ يعني من أين استفدت أن فقط لا يكرم إلا من حيث المجيء؟ من أين؟ قالوا لو أن المولى له علة أخرى للإكرام، هناك علة أخرى تامة لذكرها المولى وهو في مقام البيان، ولم يذكرها المولى. ما قال إن جاءك زيد أو سلم عليك أو كان من أرحامك أو جاورك أو كذا فأكرمه، ما قال، وهو بإمكاني أن يقول، وسكت المولى. فمن هنا أيضا نستفيد ماذا؟ أن الشرط علة منحصرة هنا بإطلاق الشرط نفسه، في السابق كانت لغلدت. ثم قالوا يا جماعة الخير، قالوا أصل الإطلاق الأول مثل لو كان عندنا واجب تعيين وتخييري، إطلاق الأمر يقتضي أن يكون تعييني، إطلاق صيغة الأمر لا تخييريا. يعني مثلا زيد فعل ما فعل في شهر رمضان، فقال مولاك كفر صم، كفارة العبد اللبس صم شهرين متتابعين، أو عليك صيام شهرين متتابعين، وسكت المولى عن الإطعام، ما قال أو أطعم 60 مسكينا أو أعتق رقبة. المولى سكت عن هذه الأمور، ما قال من جامع في شهر رمضان فعليه صيام شهرين متتابعين، وسكت، سكت عن الباقي، وهو في مقام البيان. مقتضى الإطلاق، إطلاق صيغ الأمر مثلا أنه أو صم شهرين متتابعين، أنه للتعيين لا للتخير، يعني مقتضى القاعدة أنه يتعين عليه في الكفارة صيام الشهرين، يتعين عليه. لو أن المولى له شيء آخر غير الصيام لذكره، طبعا باب المثال واللي هو ذكر وموجود أقول باب المثال، لذكره المولى، وبما أنه لم يذكره فيتعين ماذا؟ أن يكون صياما. اطلع مقامي، نعم، في مقام البيان صحيح.
دائما نقول في مقام البيان، هل يكون المعصوم احيانا في غير مقام البيان؟
احد ما هو الله سبحانه وتعالى في مقام البيان. لا بالخدمه ان شاء الله اذكره لك يا شيخنا، اذكره. وليس فقط المعصوم، الله سبحانه وتعالى قد لا يكون في الاحيان مقام البيان، مقام اصل التشريع اقيم الصلاه واتوا الزكاه. الله ليس في مقام بيان شرائط كل الصلاة، شرائط الصلاة وأجزائها، في مقام أصل التشريع أنه الآن يجب عليكم الصلاة، أما أن الصلاة ما هي وكم شرط فيها وعلى من تجب، وإذا كان مسافر ماذا يفعل، وإذا كان مريض ماذا يفعل، وإذا كان كلمة، هو في مقام أصل التشريع. إذا كان في مقام أصل التشريع يعني أصل بيان الحكم، هنا لا يكون في مقام بيان جميع الأجزاء والشرائط، مثل أقيم الصلاة وأدوا الزكاة. شيخنا لا تقول لي أقيم الصلاة لا يعتبر شيء باعتبار أنه إطلاق، وأقيم وأدوا الزكاة لا يعتبر شيء من الشرط الأجزاء يكفي الإطلاق. لا، ما هو لا ليس في مقام بيان جميع الأجزاء، يعني الحدود، حدود الصلاة وأجزاء شرائطها، في مقام تشريعها. أما بيانها كيف بعد، هذا يسمى في مقام الإهمال أو الإجمال. فهو ليس فقط المعصوم، والله سبحانه وتعالى أحيانا قد لا يكون في مقام البيان ويكون في مقام التشريع. على كل حال، فشاهد الحال فنستفيد هنا أيضا التعيين، نستفيد بالإطلاق أيضا. لو أراد شيئا آخر لقال أو أطعم أو أعتق، ما قال معناه يتعين عليك الصيام، هكذا قالوا بعض العلماء مثل صاحب الكفاية رحمه الله. أشكل على إطلاق الواوي وأشكل على إطلاق الأول. أما على إطلاق الواوي يعني يعني إن جاءك زيد وسلم عليك فأكرمه مثلا، هنا قال المولى ليس في مقام البيان، هنا في مقام بيان أصل المطلب، إن جاءك زيد فأكرمه. أما أنه المجيء علة تامة أو سبب أو جزء علة، وليس في مقام من هذه الجهة. ممكن أن يكون يريد أن يبين أن المجيء أيضا مما يقتضي الإكرام، لكن ليس معناه علة تامة. يعني قد يقول قائل المجيء أمر عادي، المجيء لا يترتب عليه الإكرام، المجيء كما لو سلم عليه لا يترتب الإكرام. فالمولى أراد أن يبين أن المجيء أيضا مقتضي للإكرام، لكن ليس معناه علة تامة، قد يكون هناك علة أخرى للإكرام. يعني بالنتيجة أشكل صاحب الكفاية رحمه الله وجماعة من الأعلام، قالوا هنا في مقام القضية الشرطية المولى ليس في مقام البيان، إنما في مقام بيان أن الشرط مما يقتضي الجزاء، لا أنه مثله مثل أي شيء آخر لا ربط له بالجزاء، والمقتضي شيء والعلة التامة شيء آخر. هذا الكلام هنا شيخنا لا بأس أن نذكر شيئا ما في المقام، وإن كان أيضا يأتي مبحث مطول مقيد. حاصله شيخنا، حاصله طارة نعلم أن المولى في مقام الإهمال أو الإجمال أو مقام التشريع، يعني ليس هناك إطلاق، كما في الآية الشريفة أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، يعني الآيات الشريفة الواردة في العبادات. لأن الشارع المقدس أراد ماذا؟ أراد أن يبين أصل وجوب الصلاة وأصل وجوب الزكاة. يعني هو الآن لما نزلت الآية الشريفة ليس في مقام بيان جميع أجزاء الشرائط وحدودها التامة، بالصلاة 4000 حد الصلاة في صحيح حماد عن أبي عبد الله عليه السلام للصلاة 4000 حد، 4000. لذا الشهيد كتب الألفية والنفلية، ألفية 1000 جزء والنفلية 3000 جزء، لكن العلماء أحصوا وجدوا أن الألفية أقل من 1000 والنفلية أقل من 3000. فشاهد والشارع الآن ليس في مقام بين جميع أجزاء الله، إنما يا جماعة الخير أنه عليكم الصلاة، عليكم الزكاة، أما ما هي الزكاة وعلى من تجب ومن يأخذها وما هو النصاب وأنه هذا كذا ومن هو المستحق، ليس في مقام بين الجاء. فطارة نعلم أن المولى في مقام الإهمال أو الإجمال، كما لو علمنا أن المولى له غرض في الإجمال. نحن نعلم صحيح المولى أطلق يعني لما تكلم ما قيل، لكن نحن نعلم لقراء خاصة كذا مولى لا يريد البيان لسبب من الأسباب، مثلا يوجد من يتقي منه، يوجد كذا وكذا، بالنتيجة نعلم أنه في مقام الإهمال. هنا واضح. طيب، وطارة أخرى نعلم أنه في مقام البيان، في مقام بيان جميع أجزائه وشرائطه. إذا علمنا إذا هذا واضح، وإن كان هذا نادر جدا العلم أنه في مقام البيان كعلم، نادر جدا. أيضا العلم في مقام الإهمال والتشريع نادر تقريبا، إنما أكثر ما يكون هناك شك، نشك أن المولى هل هو في مقام البيان أو ليس في مقام البيان. الصور عندنا، مرة نعلم في مقام البيان، مرة نعلم ليس في مقام البيان، مرة نشك، يعني أكثر ذلك ما عندنا. طبعا الشك يعم الوهم كذا والظن. علمنا بأنه في مقام البيان إنصافا قليل جدا، علمنا ليس في مقام البيان في مقام الإهمال والأجمال أيضا قليل، موجود على الساحة لكنه قليل، إنما أغلب ما يكون ما ندري، كما في كثير من الروايات الشريفة وصلت إلينا، وصلت إلى الروايات الشريفة، ما ندري الإمام كان في مقام البيان أو لم يكن في مقام، وإن كنا نعلم بعضها كان في مقام تقي بعضها كان صحيح، لكن أغلبا يعني الغالب ما ندري نشك. كما لو ذهبت أنت مثلا إلى بلدة فلانية ولا دعوك أن فلان عندهم تعزيل جماعة، صعد الخطيب على المنبر وتكلم الخطيب وأطلق على العلماء كذا وعلى طلاب العلم كذا وعلى الناس أن يسعروا كذا وأطلقت، وشككنا في مقام البيان أم لا لسهم ما ندري. عندنا قاعدة عام بشيخنا، إذا شككت أن المولى في مقام البيان أو ليس في مقام البيان، عندنا أصل عقلائي أنه يحمل على أنه في مقام البيان، أصل العقلاء يفعلون، يقول لا الأصل أنه في مقام، طالما ما عندنا قرينة على العكس فالأصل أن يكون في مقام البيان. وبناء عليه نحن الآن لما المولى يقول إن جاءك زيد فأكرمه، أن أعلم بالغيب وليس في مقام البيان، كما لا أعلم أنه في مقام البيان، وأيضا إنما عندي ظن أو شك أو وهم وما أشبه ذلك، عندي أصل عقلائي. ترى هذا الأصل العقلائي جدا مهم، لولا هذا الأصل العقلائي لما أمكن التمسك بالإطلاق غالبا من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، أغلبه عندنا شك وظن ووهم، أغلبه يعني خلي 60-70% مثلا 80% 90% لعله، بالنتيجة شك عندي. وهنا هكذا أنا ليش أحمله على أنه في بيان مقتضي؟ أقول ليش تقول مثلا القاعدة الأولى في الإطلاق، في الإطلاق منخرمة، يعني الشرط الأول أن يكون في مقام البيان، يعني مقدمات الحكمة، ليش؟ لا أنا ما أدري، عندي شك، طلع عندي شك أو ظن أو أصل وقلة. الأصل أن يكون في مقام البيان.
عندما البيان في جميع الجهات. تقولون بأنه لا يمكن أن أكون الإمام أو المولى في مكان من جميع الجهات.
أنا ما قلت لا من جميع الجهات. فقط من جهة أنه علة تامة.
كلام صاحبك لا له هكذا يريد. يعني من جهة
لا لا هو ما قال من جهة. لو قال من جهة لقبلنا منه. هو أنكر أصلا ما فيه إطلاق. هذا السؤال. طيب هذا بالنسبة للإطلاق الواوي.
الاعتراض اللي ذكرته لا يرد على البشر الغد يقول في مقام بيان أنه مقتضي بس وأنه
علة صحيح. لا هو لا نفى لا 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 نفى هو نفى أن يكون علة تامة. يقول المولى ليس في مقام البيان.
لم يشك حتى نقول هو تشك فرجع إلى عدم كونه.
يعني يقطع. سؤال يعني يقطع. أين يقطع؟ يعلم بالغيب؟ أين أعرف يعلم بالغيب هو أن المولى في مقام البيان؟ يحتاج لعلم الغيب شيخنا هذا.
إشكالي
هو يعني هو نفى. أقول تعلم بالغيب ما الدليل على أنه في مقام البيان؟ يعني لا يخلو. إما قطع وإما ظن أو شك. قطع يحتاج لعلم الغيب. من أين نعلم اسم المولى؟ هو ليس فقط هنا شيخنا هذا المثال. كل قضية شرطية. نفى جعلها من باب المقتضي صاحب القفاء معروف إلا إذا كان قرينة خاصة كلها نعلم بالغيب ما نعلم بالغيب نحن نشك أن أصل العقلاء الأصل عن العقلاء أن يحمل المتكلم على أنه يعني مثلا لو كان الخطيب يتكلم على المنبر قال يجب على العلماء أن يفعلوا كذا ثم نزل اضطر بعض الطلاب على الاخوه الحاضرين الشيخ ليش يفعل العلماء يعني من العلماء الفلانيين او الفلاني يقول لا انا قصد العلماء مثلا الموجودين على الساحه الفلانيه انت ما قيرت اطلق تعال نحتج عليك نعم اذا كان هناك تقي خاف منهم مثلا نهى تصبح قرينه مثلا اما ما عندنا قرينه لا يقول انت اطلقت مقتضى إطلاقك أنه كذا فالعقلاء هكذا يفعلون يحتجون عليه يقول لا أنت ظاهر كلامك هكذا نحن الأصل أنك في مقام البيان وما قيدت ليش ما قيدت على كل حال فالإنصاف هذا الإشكال غير وارد أما الإطلاق الأول أشكل بإشكالين صاحب الكفاية رحمه الله إشكال الأول يقول أصلا العلة الانحصارية وغير الانحصارية بالنسبة للإطلاق على حد سواء فكيف تنسق بالإطلاق لإثبات العلة الانحصارية علما أن غير الانحصارية مثل الانحصار بالنسبة للإطلاق ترجح بلا مرجح ليش رجحت الانحصار وأيضا الإطلاق ينطبق على العلة غير الانحصارية وأيضا أشكلة قال تنظيركم للمقام بالواجب تعيني في غير محله أخي ليش في غير محله يقول لأن هناك الواجب تعييني والتخييري أصلا الإطلاق لا يشمل تخيير هناك لا يشمله ليش لا يشمله التخيير يحتاج إلى موني زائدة تقول أو يحتاج إلى موني زائدة ثبوتا وإثباتا يعني تقول من أفطر في شهر رمضان كفر يجب أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستة أو كذا هذا ثبوته إثباتا أيضا لابد أن يذكره ثبوتا لابد أن نتصوره وإثباتا لابد أن يذكره التخييري يحتاج إلى موني زائد التخييري والإطلاق لا يفي بها الإطلاق فلا يقاس هذا بمحل كلامنا محل كلامنا بالنسبة للعلة الانحصارية يقول لا الإطلاق ينطبق على العلة الانحصارية وينطبق على العلة الغير الانحصارية أما هناك لا الإطلاق فقط للواجب تعييني فقط هناك لا ينطبق الإطلاق على غيره تخييري لم يحتاج موني زائد هناك والجواب أولا بالنسبة للإطلاق يقول أنه على حد سواء الإطلاق الذي على الحدث هو الإطلاق الواوي. نعم إطلاق الأول إطلاق الواوي على الحد سواء بالنسبة للعلة الانحصارية وغير الانحصارية بما بالله. نحن إذا كان يقصد الإطلاق الأول الذي أثبتنا فيه العلة التامة العلية التامة فقط نحن معه، لأن هذا الإطلاق لا يثبت الانحصار، ينطبق على العلة المنحصرة وينطبق على العلة الغير منحصرة. أحسنتم. أما الإطلاق الأول، الإطلاق الأول لا ينطبق على العلة الغير منحصرة. ليش؟ لأن المولى قال إن جاءك زيد فأكرمه. طيب ولما قال إن جاءك زيد فأكرمه، لو كان هناك علة أخرى تامة توجب الإكرام غير المجيء، غير المجيء، ليش ما ذكرها المولى؟ هو أطلق يستطيع أن يقول أو سلم عليك أو صاهرك أو جاورك أو كان من أرحامك أو اشتبه، ما شاء الله بإمكاني أن يقول، ولكن ما قال. فإذا الإطلاق الأول لا ينطبق على العلة الغير منحصرة، فقط ينطبق على العلة المنحصرة. أحسنتم، يعني ننفي العلة الأخرى.
قلتم أنه يحتاج إلى مؤنة زائدة وفقط،
وهو نفس الشيء يحتاج مؤنة زائدة، هي هي.
فبالتالي كيف يشكل عون الأطلاق الأول؟
هو ما أدري، لعله يعني كان قصده الإطلاق الأول،
إثباته خلاف الموضوع.
هو قصده الإطلاق الأول لعله، والله العالم.
ولا لا ينسجم
ظهره هكذا، وإلا لا يصح. نعم إحنا قلنا لا يصح،
نحن عم ننفي الإطلاق.
إيه نحن عملنا عن أثبتنا الإطلاق الأول.
إيه عاملين في التخير.
نعم لو كان لذكر صحيح، لو كان لذكره وبين لن نذكره فالإطلاق الأول موجود.
المفروض كلامه يؤيد.
هو بالنتيجة لعله نظر الإطلاق الأول. هو بالنتيجة لعله نظر الإطلاق الأول. فشاهد الحال بالإطلاق الثاني إطلاق الأول.
يؤيدهم لنا إنه التقييد الأول بده مأمون.
طبعاً. يعني تحتاج. يعني لو كان علة أخرى لذكرها كذا أقصد، فأطلق يعني ما ذكرها. لو كان عندنا علة تامة أخرى ذكرها المولى، لما لم يطلق أطلق، يعني لو يعني بإمكان أن يقول أو كذا أو كذا، لما لم يقل أو مثل هناك لم يقل أو الإطعام أو كذا، فاستفاد من هناك التعيين، هنا استفاد الانحصار. ونقول أكثر من ذلك توضيحا لهذا الكلام شيخنا. أصلا القضية الشرطية شيخنا على قسمين، ممكن يأتي أيضا لكن هنا لا بأس ببيانه بين هذا المطلب. أصل القضية الشرطية شيخنا على قسمين حتى نحرر محل النزاع شيخنا، تحرير محل النزاع فيها. القضية الشرطية إن كانت مسوقة لتحقق الموضوع أصل هذه خارج عن محل النزاع. مسوقة كيف؟ يعني كون الشرط هو الموضوع، مثل أن رزقت ولدا فاختنه، هنا الختن متوقف عقلا على رزق الولد، إذا لم يرزق ولدا ولا معنى لك ولا تختنه، سالوا اتفاق الموضوع. ولا تكروا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا لا تكروهن، قلنا إن أردنا تحصنا عن عفة. هنا أيضا مسوقة لتحقق الموضوع، لأنه لا معنى للإكراه إذا لم يردنا تحصنا عن العفة. والإكراه ما معنى الإكراه؟ إنسان لا يريد شيء تكرهه عليه، هذا معنى الإكراه. يعني النفس لا تريده فترغمه على ذلك، تكرهه عليه وترغمه عليه. أما إذا هو أراد ذلك لا يقال أكره عليه. إن أردنا تحصنا، يعني إن لم يردنا تحصنا نكرهن وسالب اندفاء الموضوع، يعني موضوع الإكراه منتفعين إذن. فالقضية الجزاء شيخنا قاعدة عامة، إذا كان مترتب على الشرط عقلا ترتب عقلي، بحيث إذا انتفى الشرط قطعا جزاء ينتفي معه. هذا خارج عن محل الكلام عند الأصوليين، إنه بلا إشكال ولا ريب إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء بلا إشكال ولا فرض أنه تطبع عقدا عليه. مثل هنا فاختنه أن رزقت ولدا فاختنه، من فاختنه متوقف عقلا على رزق الولد، إذا ما فيه ولا مال له. يشترط في القضية الشرطية التي لها مفهوم أن يبقى الموضوع إذا طار الشرط، أن يبقى الموضوع حتى يكون لها مفهوم. مثل إن جاءك زيد فأكرمه، وإن لم يأتك زيد يبقى زيد موجود لا يطير، إنما المجيء ينتفي. القضية التي لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، يعني محل الخلاف عند الأعلام إذا كان ترتب الجزاء على الشرط، إذا كان شرعيا الترتب شرعيا لا عقليا، يعني بحيث إذا انتفى الشرط يبقى الموضوع، أما إذا انتفى الموضوع بانتفاء الشرط هذا ما يعبر عنها مسوقة لتحقق الموضوع، حتما هذا خارج عن محل النزاع. أنا قاعد عام شيخنا أخلي بالك دائما هكذا، إذا كانت القضية مسوقة لتحقق الموضوع يعني كون اشترط الموضوع فحتما الجزاء ينتفي بانتفاء الشرط سالم انتفاء الموضوع، هذا واضح. إن ركب الأمير فخذ ركابه، أصلا لا يمكن أخذ ركابه إذا كان راكب، لا يمكن عقلا. فكل ما كان الجزاء مترتب على الشرط عقليا خارج عن محل النزاع، حتما ينتفي بانتفاء الشرط، الموضوع غير موجود بعد. إذا الكلام في القضية التي ماذا إن طار الشرط يبقى الموضوع، مثل إن جاءك زيد فأكرمه، هذا المثال المعروف عند العلماء، لأنه إذا انتفى المجيء ولا ينتفي زيد، يبقى زيد يضحك وجالس ومتزوج كل شيء، كل ما هنالك ما جاء فقط. هنا يقع النزاع أنه إذا انتفى المجيء لا يكرم بعد أصلا، أو يكرم بسبب غير المجيء، كلام وقع كلام. وبناء عليه فنحن محل كلامنا القضية الشرطية هذا القسم، إذا كان ترتب الجزاء على الشرط شرعيا لا عقليا. هنا إذا وجدنا الشرط غير الموضوع وإذا طار الشرط يبقى الموضوع، هنا من أين نثبت العلية؟ أولا أنه علي تامة بالإطلاق الواوي، أولا نقول أن المولى لو كان هناك جزء آخر غير المجيء، يعني لو كانت علية مركبة من المجيء والمجاورة والرحمية، لو كانت علية مركبة من هذه الأمور لذكرها المولى، يعني لو كان سبب الإكرام المجيء والتسليم عليك والمجاورة لذكرهم المولى، لقال إن جاءك وسلم عليك وجاورك فأكرمه، لما اقتصر على مورد واحد على المجيء. فهمنا من ذلك وهو في مقام البيان ولغة الأصل العقلائي، فهمنا من ذلك أن المجيء بحد ذاته علي تام، هذا واحد. إن قلت شيخنا كونه علي تام لا يكفي للمفهوم، وسوف يأتي شيخنا المعلق على الشرط كلي الحكم، يعبر عنه سنخ الحكم لا شخص الحكم. شيخنا شخص الحكم قطعا ينتفي بانتفاء الشرط، شخص الحكم قطعا ينتفي بلا اشكال، يعني هذا الفرد من المجيء، هذا الفرد من الاكرام الذي علقناه على المجيء قطعا هذا ينتفي بانتفاء المجيء، انما كلامنا الاكرامات، قد يكون الاكرام للمجاوره سبب الجوار يقتضي أن نكرمه لزيد، قد يكون من أرحامك هذا سبب الإكرام، قد يكون أستاذك، قد يكون مثلا سهرك، قد يكون بالنتيجة أسباب عديدة للإكرام، قد يكون له حق عليك مثلا، قد يكون له حق عليك، وهذا يقتضي الإكرام من جهة. فلما قال إن جاءك فأكرمه، ما قال أو سلم عليك أو جاورك أو كان له حق عليك كذا، ما قال. فنستفيد أن كل الإكرامات لزيد سببها مجيء، بحيث انتفى المجيء انتفى سبب الإكرام. هذا هو النزاع في القضية الشرطية، وهكذا في باقي القضايا أيضا. المعلق كلي الحكم لا شخص الحكم، ونحن نستفيد ماذا؟ بالإطلاق الواو والإطلاق الأوي انصافا. وأما إشكال صاحب الكفاية رحمه الله على تنظير المسألة بالواجب تعيين هناك، لا إشكال في غير محله، نفس الشيء. كما أن هناك لو أراد شيئا لقال أو، هنا لو أراد شيئا لقال أو، هي من هذه الجهة. وبناء عليه انصافان إلى هنا نستطيع أن نثبت المفهوم للقضية الشرطية بإطلاق الأداة وإطلاق الشرط، الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي. وقالوا أيضا قد نستفيد بإطلاق الجزاء، هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.